بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجه وفرج عنا بدنياك يا رب يا الله. نرجع إلى موضوعنا، الغيبة بعد غيبة طويلة. فآخر درس كان قبل الأربعينية، واليوم نحن بعد الأربعينية بأسبوعين تقريبا. عموما نحن بحمد الله سبحانه وتعالى قبل الأربعينية ذكرنا طي درسين أو ثلاثة دروس لا أتذكر، جملة من المباحث التمهيدية ترجع إلى هذا الموضوع المهم والجميل. جميل طبعا، موضوع مهم، موضوع جميل. عندما نتكلم في الفقه والفقهاء والاستنباط فإنما نتكلم عن جماليته من الناحية الفقهية الفنية الاستنباطية، يعني نتعلم، ولا نقصد طبعا أنه هو الغيبة جميلة. الغيبة عند أهلها جميلة وهي فاكهة المجالس، ولكنها والعياذ بالله محطمة، مبيرة، يعني من أسلحة الدمار الشامل والعياذ بالله. أعاذنا الله وأعاذ الجميع وأعاذ المستمعين من هذا البلاء العظيم. من جملتي خلي أذكركم وين كنا، حتى إن شاء الله خلي نشوف شلون نقدر نتواصل ونواصل الدراسة. من جملة ما ذكرناه في هذه من في المباحث التمهيدية التي ذكرناها قبل التعطيل قبل الأربعينية، جملة من المباحث ذكرنا مثلا وجه البحث اللي هو احنا ذاكرينه بالمدخل، انا كاتب لكم اياه بالكتاب. ذكرنا مثلا النقطة الأولى، ما هو وجه البحث في هذه المسألة في المكاسب؟ ليش يبحثون في المكاسب؟ البعض أشكل قال هي خارجة عن المكاسب، المكاسب ما يتكسب به، الغيبة شنو علاقتها بالمكاسب؟ ردينا احنا هذا الكلام. ذكرنا في المحطة أو النقطة الثانية محطات البحث في المقام، المحطات اللي راح نمر عليها في هذه المسألة. فقلنا المسألة المحطة الأولى الاستدلال على حرمة الغيبة، فنذكر جملة من الأدلة التي تثبت الحرمة، ولكن تثبتها على نحو الموجبة الجزئية، مو تذكرون، على نحو الموجبة الجزئية. لا نتدخل، لا ندخل في البداية ما هو تعريف الغيبة، ما هو حدودها، سعتها، تحقيقها، حقيقتها، لا، بصورة عامة الغيبة هذا المفهوم اللي احنا تقريبا ثابت بذهننا بدون أن نحقق شنو حقيقته، شنو سعته. هل هناك أدلة على حرمته؟ نعم، نذكر في هذه المحطة الأولى. المحطة الثانية، المحطة الأولى، المحطة الثانية نحقق هنا في سعتي أو ضيقي أو عبر مساحة الحرمة التي نستفيدها من هذه الأدلة التي تناولناها في المحطة الأولى. ما هي السعة؟ ما هي المساحة؟ المحطة الثالثة نحقق فيها حقيقة الغيبة، ما هي الغيبة؟ نذكر جملة من الأسئلة في هذا المجال. المحطة الرابعة كفارة الغيبة الماحية لها، إذا وقعت الغيبة من المتكلم فهل هناك كفارة ماحية لها أم لا؟ محطة الخامسة ما استثني من الغيبة وحكم بجوازه. محطة السادسة حكم استماع الغيبة، كل ما سنبدأ به هو حكم الكلام، يعني إنتاج الغيبة. وأما استقبال الغيبة سماعها فهذا ما سنتناوله إن شاء الله في المحطة السادسة في حكم استماع الغيبة. المحطة السابعة في حكم رد الغيبة، إذا وقعت الغيبة في مجلس ما وكان الإنسان حاضرا وتحققت حقيقتها وكانت محرمة، أنا شنو واجبي أنا المستمع؟ هل يعني غير الاستماع، هل يجب أن أرد أن أنتصر للمغتاب، يعني الذي وقعت عليه الغيبة أم لا؟ محطة الثامنة بعض، وهي الأخيرة، بعض ما ورد في حقوق المسلم على أخيه من باب الشيء بالشيء يذكر ومن باب الحقوق، ويذكر رحمة الله تعالى عليه بعض الروايات الواردة في هذا الباب. ونعم مختار إن شاء الله راح تشوفون كيف كان وقع اختيار الشيخ رحمة الله تعالى عليه على جملة من الروايات التي هي غاية في الروعة، وكل رواياتهم غاية في الروعة. هذه النقطة الثانية بالتمهيد. النقطة الثالثة، تكلمنا عن مراحل عملية الاستنباط في المقام، يعني الغيبة ما هي الطريقة الفنية للاستنباط فيها. فقلنا بصورة عامة، أذكركم هم أنه شوفوا إحنا بالغيبة جاي نستنبط حكم شنو؟ تكليف. وقلنا إحنا هذا وضحناه، سد الباب شوي، هذا وضحناه هم عدة مرات إحنا، وبذاك قبل الأربعينية هم وضحناه أنه إحنا أصلا شغلنا بهاي المسألة الرابعة عشر، أو هو كل هذا النوع، هذا النوع اللي جاء نتكلم به عما يحرم، وهو ما يحرم التكسب به، هو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه، مو صح؟ عمل محرم في نفسه، يعني شنو محرم في نفسه؟ يعني من الناحية التكليفية. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يعني من الناحية التكليفية. عليكم السلام ورحمة الله. ولهذا قلنا هم هذا من النقاط اللي أثرناها قبل الأربعينية وقبل أن نبدأ بهذا الدرس، أنه وظيفة الفقيه في كل هذا النوع أنه يبحث أنه هذه الأعمال، هذه العناوين اللي نطرحها، هل هي حرام تكليفا أم لا؟ ولكن ما هو هذا هدف الرئيسي؟ هدف الرئيسي أن يستنبط حكمها الوضعي. شلون؟ كما إذا وقعت موضوعا لمعاوضة مالية وغير مالية. فمثلا قلنا احنا مثلا بالغناء، من كنا نقول انه الغناء يجوز لو ما يجوز، ها قلنا حرام. اذا حرام، اذا حرام في الموارد اللي قلنا بها الحرمة تكليفية، فاذا وقع الغناء موضوعا للإيجار، للإجارة، اريد اجر واحد مغني يجي يحيي لي الحفل، ما ادري مال شنو، مغني غناء، هسه بعد احنا ما لنا علاقة فلان يغني لو ما يغني، وفلان هذا اللي يحسب تفضل يحسب رثاء، هل هو رثاء ام غناء؟ ما ادري، السلام عليكم، ما لنا علاقه، ما لنا علاقه بهالامور. اذا غناء، يجوز لي ان اجر واحد مغني او وحده مغنيه تجي تحيي الحفل لو لا؟ كنا اذا ثبتت الحرمه التكليفيه اللي هو شغلنا هنا، شغلنا هنا اذا ثبتت الحرمه التكليفيه، اذا لا يصح ان يكون مقابلا لعوض. هذا عمل غير محترم، والعمل غير المحترم، عليه السلام ورحمة الله، والعمل غير المحترم هذا لا يستحق أجرا، لا يستحق عوضا، لا يستحق مقابلا. هذا شغلنا بالغيبة. أيضا هذا شغلنا، مو تنسون شغلنا الخطوة الأولى، شغلنا الخطوة الأولى أنه نبحث أنه الغيبة حرام تكليفا لولا. إذا ثبت أنها جائزة، إذن يجوز لي أن أجي أأجر لي واحد يغتاب لو لا؟ إذا جائز، ها يجوز. وطبعا أنتم تدرون يعني الغيبة مو كلها حرام، بعض مواردها جائزة، فإذا بعض مواردها جائزة بعض مواردها حرام تكليفا، الحرام تكليفا يجوز لي أأجر لي واحد يغتاب فلان، بعد أنا عندي حرب ويا فلان، بعد أنا إذا أتحارب ويا فلان بعد أنا ما يصير بوجهي وبعقلي غير هذا فلان. أما هذا فلان شنو يمثل، من ياخط هذا، شنو مشتركاتنا، خطوطنا، المساحات اللي احنا متحدين بيها، ها كلها أصلا أنا ما لي علاقة بيها، أكسرها يعني أكسرها. هذا ما عندنا بعد احنا خطوط. مهم، فأجيب لي واحد الله يجزيه بالخير يغيب، يستغيبه، فهذا اللي يستغاب قد يكون الغيبة حلال وقد تكون الغيبة حرام. إذا حرام فالإجارة باطلة، وإذا حلال فالإجارة هم جائزة. طبعا احنا شوفوا جاي نتكلم، أما هذا أثرنا جاي نتكلم فقط وفقط احنا وعنوان الغيبة بس. ولهذا قلنا أنه بعض الأحيان العمل يجوز حلال من ناحية أنه غيبة، مو من ناحية الغيبة ما بيه مشكلة، ولكن لربما من ناحية ثانية بيه شنو مشكلة، مو هواي هواي أمور، هواي أمور تصير يعني تقع حتى قدامنا، يمكن قدامكم يتكلمون مثلا في المجلس، يقول هذا يقول له غيبة، هذا يقول له مو غيبة، هذا وهي أفرض مو غيبة، بس إذا مو غيبة هذا مو معنى أنه الشيء الذي ليس بغيبة فهو ليس بحرام. حرام. ماكو شيء ملازم، يجوز من ناحية الغيبة هو مو حرام، ولكن من ناحية ثانية، من ناحية إيذاء المؤمن، من ناحية حتى يعني نواحي إحنا للأسف يعني عادة ما تجي ببالنا نتيجة لي أنه يعني حياتنا اللي نعيشها، الظروف اللي نعيشها، الناس اللي نعيش وياهم ما يخلوننا متسع وحرية أن نفكر بأفق أوسع. يعني إحنا أفرض عندنا مشاكل، يعني بيني وبين فلان أنا مشاكل، ولكن كما قلت قبل قليل يعني هناك خطوط عامة، خطوط أوسع، هاي يكون إحنا اثنيناتنا إحنا كون شنو نتعاون عليه، إحنا اثنين المتعادين، هذول المتعادين إحنا اثنين، أكو خطوط كون إحنا نحافظ عليها، يعني حب الوطن، ما حب الجار، احترام الآخر، المذهب، أهل البيت، الكلمة اللي تجي على أهل البيت، يعني إحنا ما يهمنا إنه شنو الكلام اللي يجي على أهل البيت، يعني من إحنا 24 ساعة هذا يقول نطبر، هذا يقول ما نطبر، هذا يقول دم، هذا يقول، يعني هاي هي هاي نفس هاي القضية، إنه إحنا نجي نتعارك بهالشي مشكلة ونكبر من هاي المشكلة، هم نوسع عموديا وهم نوسع أفقيا وهم نوسع، يعني هسه هذول الناس اللي يشوفونا شو يقولون بالله علينا؟ ها؟ ما يقولون، يعني احنا من واحد اثنين يتعارك جهال، من يتعاركون جهال تجي تقول عنهم؟
قول ما
تقول عنهم هذول ما لهم كبيرة لدهم؟ مو؟ احنا هسه الشيعة كبيرنا منهم؟ يعني أهل البيت سلام الله عليه هسه خلي عيوننا بعيوننا أهل البيت، نقول يا بخلنا نتركها هاي هسه شنو هاي. عموما إذا إحنا ما أدري أنا شنو كان محل شاهدي، محل شاهدي إنه إحنا محل بحثنا بالغيبة، بحثنا بالغيبة في حكم تكليفي. إذا حكم تكليفي نرجع إلى ما كنا فيه، ما هي الطريقة الفنية للاستنباط للحكم التكليفي؟ قلنا ننطلق من أصالة البراءة. فإذا شكينا أنه فتشي هذا الذي وقع أمامنا هل هو غيبة، يعني غيبة مو غيبة، ما لنا أي علاقة، غيبة مو غيبة بالمرحلة الأولى ما لنا علاقة بها، إن شك أنه جائز وحرام لولا، إذا شكيت فأصالة البراءة شو تقول لك؟ هو جائز، ولهذا ننطلق من أصالة البراءة تقول هو جائز، مو رفع ما لا يعلمون ولا، وأنا في المرحلة الأولى لا أعلم. المرحلة الثانية عمومات وإطلاقات حرمة الغيبة، هنا تجي كل الأدلة العامة والمطلقة التي يمكن أن تذكر لحرمة الغيبة، وهي هاي المحطة الأولى اللي احنا راح نبدي بيها، راح نذكر الأدلة، والمحطة الثانية راح نحدد بالضبط شنو سعة هذه الأدلة، هاي راح تصير بالمرحلة الثانية. ثانية الأولى أصالة البراءة، الثانية ولا يغتب بعضكم بعضا ويل لكل همزة لمزة، هاي الأدلة كلها هنا راح تجي المرحلة الثانية، بس هاي إطلاقات عمومات، ولهذا المرحلة الثالثة المخصص والمقيد لهذه الإطلاقات والعمومات، نشوف هل هناك مخصص ومقيد بحيث يدل على أنه الغيبة أو بعض أفرادها جائز لو لا. مثلا راح نتكلم على سبيل المثال أنه غير الإمامي هل يجوز اغتيابه أم لا؟ غير الإمامي الاثني عشري يجوز اغتيابه لو لا؟ المجنون، الإمامي المجنون، الصغير يجوز اغتيابه لو لا؟ غير المسلم عليك السلام ورحمة الله يجوز اغتيابه لو لا؟ شوف هاي كلها كون ندور احنا بالمرحلة الثالثة، هل هناك دليل خاص أو مقيد؟ هذه بالمرحلة الثالثة اللي هو هذا مرحلة الميم ميم، مخصص مقيد. وبالرابعة ميم 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 معارض المخصص والمقيد بحيث يثبت لي شنو؟ الحرمة في هذا الخاص اللي هو ثبت في المرحلة الثالثة. فإذا ميم ميم وميم ميم ميم تامات من حيث السند من حيث الدلالة، حينئذ في المرحلة الخامسة تشخيص الموقف من التعارض، وكما ترون لا فرق بين الغيبة وبين الغناء، بين الغناء وبين ما أعرف إيش، كلها نحن تعاملنا معها هذا التعامل. هذه الطريقة الفنية لاستنباط حكم الغيبة نفسها. أما حكم كونها كبيرة لو مو كبيرة راح يجينا إن شاء الله خلال البحث، راح نشوف إنه الأصل بعض الأحيان، يعني أخو شنو قلنا المرحلة الأولى تشخيص مقتضى الأصل العملي الجاري في المرحلة محلل البحث، احنا تقريبا في كل الابحاث اللي مرت علينا شفنا انه وهكذا في الغيبه انه حرام لو مو حرام، شفنا اصات البراءه تجري. ان شاء الله راح يجينا بهذا الموضوع انه بعض الاحيان مو اصات البراءه الاستصحاب، راح يجينا ان شاء الله، فنحط الاستصحاب ونمشي على نفس الطريقه. طيب هذه هي الطريقه الفنيه للاستنباط في النقطه الثالثه من هذه النقاط التمهيدية. هسه نبدي إن شاء الله بالمحطة الأولى، الاستدلال على حرمة الغيبة، والعياذ بالله نعوذ بالله. يلا خلي نبدي بالمحطة الأولى. بس بالمحطة الأولى شوفوا أنتوا هم لا يروح عن بال أنه موضوع الكلام والبحث في المحطة الأولى ما هو؟ الاستدلال على حرمة الغيبة في الجملة، في الجملة. ومن أقول الاستدلال على حرمة الغيبة في الجملة، هذا أنت بعد كنت تفهم منه وكنت تستفيد منه. شنو أستفيد؟ أنه إحنا في هاي المحطة ما جاي نباوع عن حدود الغيبة المحرمة، ولا جاي نباوع عن السعة والمساحة التي تثبت هذه الأدلة الحرمة فيها، لا أصلا ما لنا علاقة. ولهذا من تشوفني أنا جاي أتكلم وجاي أستدل على حرمة الغيبة وأقول في الجملة وأكرر في الجملة، لا يجينا بعد واحد ويشكل علينا يقول يا شيخ ماذا هاي شو ما هاي ما تشمل المجنون يا مجنون، أو مثلا شيخنا شو هاي تشمل غير الإمامي، شنو علاقتي أنا ستشمل لو ما تشمل؟ ما لي علاقة أنا بالمحطة الأولى، فقط وفقط الأدلة التي يستدل بها على حرمة الغيبة بصورة عامة. بالمحطة الثانية راح أحدد السعة، هاي شنو معناها، هاي شنو دليل، هاي شنو سعتها. بالمحطة الثالثة يجيني تحقيق الغيبة، مو أنا افتهمت من المحطة الأولى والثانية بالضبط شنو الأدلة وبالضبط ما الذي تحرمه، ها أجي هالنوب أشوف حقيقة الغيبة ما هي، وأقارن بين هذه حقيقة الغيبة وأشوفها شنو علاقتها بالأدلة التي أثبتت الحرمة. يلا هسه إذن فلنبدأ بالمحطة الأولى، الاستدلال على حرمة الغيبة. أي إحنا هذه المسألة طرحناها تذكرون قبل الأربعينية طرحناها، ما كان إيه ما كان، وأقول لك لا تحكي، يلا لا تستغيب. إيه ما سان. فهذا إحنا طرحناه شيخنا، كنا إحنا يعني فنيا واليوم هم كل هذا اللي يطرح عادة في الأبحاث الجديدة، أبحاث التخرج على مستوياتها المتعددة المختلفة، أبحاث البكالوريوس والماجستير والدكتوراه كلهم، والبحث العلمي ومن كتب في البحث العلمي كلهم يؤكدون على أنه الفصل الأول أو الباب الأول في الدكتوراه، يعني الفصل الأول للماجستير، باب أول يصير باب بعد بالدكتوراه، عادة يقسم إلى أبواب البحوث مالته، عادة لابد، مو بس عادة، لابد من تقديم المفاهيم التصورية اللي يسمونها التصورية. مو عندنا احنا تصور وتصديق، التصديق يرتبط بالبراهين، تصديق لأن اعتقاد فيحتاج براهين، فأنت تكون تقدم كل ما له علاقة بالمفاهيم التصورية التي لها علاقة بالبحث. تذكر كور يرحمكم الله، ومن جملة هذه المفاهيم اللي هي طبعا هي المفاهيم التصورية، ثلاث أنواع مفاهيم تصورية بصورة عامة، يعني واحدة التعريفات اللي مثلا كل ما يرتبط بالبحث من تعريفات، الغيبة ما معناها، مو تبحث انت بالغيبة ما حقيقتها معناها، العيب ما معناه، العلاقة بين هذا المفهوم ومفاهيم قريبة منه، مثلا البهتان، مو اكو الغيبة مو قريبة جدا من البهتان، قريبة. فهذا هم من المباحث التمهيدية التصورية من النوع الاول، بحيث كل شريدك تميز بالضبط محل الكلام وموضوع الكلام بالبداية. فعادة بالبحوث هم هنا يذكرونها بالبداية، الشيخ رحمة الله تعالى عليه لم يذكر هكذا، أنا أتذكر قبل ما شايفين الجزء الأول مال من سلسلة الفقه التعليمي كتابي هذا الزغيرون الكتيب اللي قبل 15-17 سنة أنا كاتبه، ذاكر بها القضية أنه بعض الفقهاء مثلا في الغناء مثلا أو غير الغناء بعض البعض وهكذا هنا في الغيبة فعل الشيخ يقدم الكلام في الحكم ويؤخر الكلام في الموضوع. هناك أنا متكلم ما دي صفحتين ثلاث صفحات عن هذا الموضوع، أذكر هم كاتب أنه عليك السلام ورحمة الله أكو منهجين، المنهج الأول يتكلم عن الموضوع ثم الحكم، منهج الثاني يتكلم عن الحكم ثم الموضوع. وذاكر أنا كل منهج هم هجي أذكر هجي قايل أنا ما له وما عليه، واحد من المنهجين ما دهم ذاكر أنا هجي فد عبارة بعصفوران بحجر واحد، شنو عصفوران ما لا أحد يسألني السؤال ما ذكره قبل 17 سنة، عصفوران بحجر واحد يعني غرضين أنت تحققهن بعمل واحد. يلا خلي نبدي هسه قبل لا تفرنا مرة ثانية شيخ مصطفى
ما سامع
التسجيل. خلي نذكر هسه المحطة الأولى الاستدلال على حرمة الغيبة، صلوا على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. يلا قال يرحمه الله رحمة الله تعالى عليه الغيبة، وين الكلمة الأولى وين الغيبة؟ الغيبة حرام بالأدلة الأربعة، ولكن للأسف هو راح يذكر لنا بس دليلين من هالأدلة الأربعة وفاته كما قلنا قبل الأربعينية، ما أدري ليش ما أتذكر بعد الشيخ ما تكلم لا عن العقل ولا عن الإجماع، ما أدري الله أعلم. حرام بالأدلة الأربعة، طيب استعرض أن هاي الأدلة في الجملة ويدل عليه من الكتاب، بس أنت شوف دقق وياي شوف واستفيد أنت من الخبرات اللي مرت علينا كيف كنا نتعامل ويا الدليل، شلون كنا نحاكم الدليل، وطبعا كلها استفاديناها منه هو رحمة الله تعالى عليه. فشوف بالله دقق بابار. حرام بالأدلة الأربعة ويدل عليه من الكتاب قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، شوف التقريب، فجعل المؤمن يعني جعل المؤمن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية هذا القول، فجعل المؤمن أخا واحد أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه المؤمن وعرضه يعني وجعل عرضه كلحمه أن يأكل لحمه، مع أنه هو في الغيبة ما جاي يأكل لحم، جاي يأكل احترام، جاي يأكل احترامه حرمته اللي هو نسميه إحنا العرض، العرض مو فقط وفقط على العلقة النسبية والسببية، العرض لا يعني الاحترام بصورة عامة، وعرضه كلحمه والتفكه به أكلا يعني وجعل التفكه به أكلا، تفكه وين التفكه؟ أن يأكل لحم أخيه، هذا يعني على سبيل التفكه، لا مو الهز وإنما لا شلون أنت يغير جو يلطس هذا يعني يتونس على نحو الفكاهة، مو الفكاهة المضحكة لا لا اي ها اي هو
هذا
قال الغيبة فاكهة المتاع اي فاكهة والتفكه به اكلا، وبعد وعدم يعني وجعل عدم شعوره بذلك بمنزلة حالة موته، يعني وعدم شعور الذي اغتيب، معادة عادة هي الغيبة احنا راح نشوف انه الغيبة لا علاقة لها بحضور الذي وقعت عليه الغيبة او عدم حضوره، هذا بعض الآراء إن شاء الله راح نذكرها إحنا في حقيقة الغيبة. بعض الآراء راح يقول أنه الغيبة لا تتحقق إلا إذا كان المغتاب يعني الذي وقعت عليه الغيبة غائبا، بينما الرأي الآخر اللي راح إن شاء الله الشيخ الأنصاري يتخذه واليوم الكل تقريبا هو اللي يتخذونه أنه لا علاقة للحضور والغياب، يعني إذا كان المغتاب الذي وقعت عليه الغيبة موجود في المجلس وهذا جاي يغتابه هذا هم غيبة حرام ما بفرق، ولكن الآية تتكلم عن حالة شنو؟ إما عدم حضوره أو حضوره المسكين وتشايفين أنتم في كثير من الأحيان اللهم صل على محمد. كثير من الأحيان يعني واحد قاعد بالمجلس واحد ثاني يغتابه والقاعدين يدرون وهذا خطيئة ما يدري مسكين. ولهذا قالت الآية هنا وعدم شعوره بذلك. شوف وعدم شعوره مو عدم حضوره, عدم شعوره. وهذا عدم الشعور يجتمع مع عدم الحضور, ما موجود فلا يشعر أو موجود ولا يشعر. هذه الآية الأولى التي نتمسك بها لحرمة الإله يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.